الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله تعالى، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول في هذه الدروس. وهذا الكتاب كتاب عظيم النفع والمنزلة، وذلك لأن مصنفه رحمه الله رتبه على الأبواب الفقهية وجاء فيه بخير عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان رحمه الله ربما أتى فيه بأحاديث ضعيفة معتمدا على تصحيح وتحسين أصحاب السنن، ومعلوم أن القول بأن كل ما في السنن صحيح قول غير صحيح. السنن فيها الصحيح والضعيف والموضوع، وإن كان الصحيح والحسن فيها أكثر، لا سيما سنن الترمذي والنسائي وأبي داود، وهكذا سنن ابن ماجه فيها خير عظيم إلا أن فيها ضعاف أكثر من غيرها. قال رحمه الله: اختلف العلماء في السجود في الصلاة والقيام أيهما أفضل، فمذهب الشافعي ومن وافقه القيام أفضل. يعني أيهما أفضل، طول القيام في الصلاة أو طول السجود؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، حديث جابر رضي الله عنه. ومعناه القيام، ولأن ذكر القيام هو القرآن وذكر السجود هو التسبيح، والقرآن أفضل، فكان ما طول به أفضل. وذهب بعض العلماء إلى أن السجود أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكلاهما ذو فضل، والذي يظهر أن القيام أفضل، هذا من حيث الجملة. وقد تقع بعض الأوقات التي يكون فيها السجود أفضل، فذلك إذا احتاج العبد إلى كثرة الدعاء والاستغفار والتوبة. قال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه: اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. والذين يرون كثرة الركوع والسجود يستدلون بحديث أبي فراس رضي الله عنه: عليك بكثرة السجود، فإنك أن تسجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكلاهما في صحيح مسلم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: روي فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقضي أحمد فيه بشيء، كأنه يشير إلى ما ذكرنا من استحباب كثرة الركوع والسجود، حديث ثوبان وحديث أبي فراس في مسلم. وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام. وهذا جمع بين الأدلة، لأن أفضل الصلاة طول القنوت قيل في صلاة الليل، إلا أن يكون رجل له حزب يأتي عليه بالليل، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي، لأنه يأتي على حزبه، أي إذا كان له عدد محدد يصليه فيأتي بالعدد أحسن من طول القيام. ما فالذي يظهر أن الإنسان بحسب إقباله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بركعة قرأ فيها البقرة والنساء وآل عمران، وهكذا عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ المصحف في ركعة. وقد ربح كثرة الركوع والسجود. قال الترمذي: وإنما قال إسحاق هذا لأنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته صلى الله عليه وسلم من طول القيام ما وصف بالليل. فصل، يعني الأحاديث التي فيها طول القيام عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في صلاة الليل، ولم يأتي في صلاة النهار أنه كان يطيل القيام كما يفعل في الليل، فيأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل: إذا سجد للتلاوة استحب أن يقول في سجوده ما ذكرناه في سجود الصلاة: سبحان رب الأعلى. ولا بأس بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت عليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. أخرجه مسلم. ويستحب أن يقول معه: اللهم اجعلها لي عندك ذخرا، وأعظم لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من داود صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء عن أبي سعيد وابن عباس، وكلاهما ضعيف لا يحتج به ولا يستشهد به. قال: ويستحب أن يقول أيضا: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. القول بالاستحباب يحتاج إلى دليل. نص الشافعي على هذا الأخير أيضا: السجود يؤتى فيه بما شاء من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأدعية التي يحتاجها. أما القول باستحباب بعض الأذكار يحتاج إلى دليل. قال: روينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال الترمذي: حديث حسن. أعله ابن خزيمة، ففيه رجل مبهم بعد خالد الحذاء، وحسنه بعضهم، لكن الذي يظهر أن إعلال ابن خزيمة مقدم. ويغني عنه حديث علي عند مسلم الذي تقدم: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. زاد الحاكم: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: وهذه الزيادة صحيحة على شرط الصحيحين، جاءت من حديث علي رضي الله عنه. وأما قوله: اللهم اجعلها لي عندك ذخرا، فرواه الترمذي مرفوعا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن، وقال الحاكم: حديث صحيح. وهذا غير صحيح، ففيه الحسن بن محمد بن عبيد الله مجهول، ذكره العقيلي في الضعفاء، وجعل الحديث من مناكيره. فتلخص لنا من هذا الباب أن السجود، سجود التلاوة، يؤتى فيه بالأذكار الواردة في سجود الصلاة سواء. قال: باب ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين. السنة أن يكبر من حين يبتدئ بالرفع، ويمد التكبير إلى أن يستوي جالسا. فقد قدمنا بيان عدد التكبيرات والخلاف في مدها والمد المبطل لها، فإذا فرغ من التكبير واستوى جالسا. فالسنة أن يدعو بما روينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرها عن حذيفة رضي الله عنه في حديثه المتقدم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وقيامه الطويل بالبقرة والنساء وآل عمران، وركوعه نحو قيامه، وسجوده نحو ذلك. قال: وكان يقول بين السيدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي الحديث. وجلس بقدر سجوده، أي يدعو بهذا الدعاء. فتقيدها بثلاث ليس عليه دليل، ولكن يدعو بها حتى يسجد الإمام. الحديث في صحيح مسلم. وروينا في سنن البيهقي عن ابن عباس في حديث مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فذكره. قال: وكان إذا رفع رأسه من السجدة قال: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. في رواية أبي داود عافني وإسناده حسن، والله سبحانه أعلم. إسناده حسن فهو من طريق كامل بن العلاء، إلا أن الحديث استنكره أحمد، ومع ذلك لو جاء بهذا الذكر مع ما تقدم فكلاهما حسن، والاكتفاء بما ثبت في صحيح مسلم أصح. قال: فصل. فإذا سجد السجدة الثانية قال فيها ما ذكرناه في الأولى سواء من التسبيح والتكبير وغير ذلك. فإذا رفع رأسه منها رفع مكبرا وجلس للاستراحة جلسة لطيفة بحيث تسكن حركته سكونا بينا، يقوم إلى الركعة الثانية، وهذه الجلسة مختلف فيها عند العلماء، فبعضهم ذهب إلى استحبابها مطلقا جلسة الاستراحة، وتكون بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة في الرباعية. وبعضهم منعها مطلقا، وبعضهم قال للحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها وإنما فعلها للحاجة. والصحيح الاستحباب مطلقا لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عند البخاري. ويمد التكبير التي رفع بها من السجود إلى أن ينتصب قائما، لكن ليس على التكلف، ليس مدا يخرجها عن المقصود. ويكون المد بعد اللام من الله، هذا أصح الأوجه لأصحابنا، ولهم وجه آخر أنه يرفع بغير تكبير ويجلس للاستراحة فإذا نهض كبر، وهذا وجه أيضا لا سيما إذا كان المأمومين ربما سابقوه. ربما سابقه المأمومون، نعم. ووجه ثالث أنه يرفع من السجود مكبرا، فإذا جلس قطع التكبير ثم يقوم بغير تكبير، ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين في هذا الموضع، وإنما قال أصحابنا الوجه الأول أصح لئلا يخرج جزء من الصلاة عن ذكره. قال: واعلم أن جلسة الاستراحة سنة صحيحة ثابتة في صحيح البخاري وغيره من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذهبنا استحبابها لهذه السنة الصحيحة، ثم هي مستحبة عقب السجدة الثانية من كل ركعة يقوم عنها، ولا تستحب في سجود التلاوة في الصلاة، والله أعلم. فهذا القول هو الصحيح، وليس لها ذكر لأنها جلسة خفيفة أصلا. قال: باب أذكار الركعة الثانية. أعلم أن الأذكار التي ذكرناها في الركعة الأولى يفعلها كلها في الثانية على ما ذكرناه في الأولى، سواء عند الركوع أو القيام من الركوع، من الفرض والنفل وغير ذلك من الفروع المذكورة، إلا في أشياء: أحدها أن الركعة الأولى فيها تكبيرة الإحرام وهي ركن، وليس كذلك الثانية، فإنه لا يكبر في أولها، وإنما التكبيرة التي قبلها للرفع من السجود مع أنها سنة. الثاني: لا يشرع دعاء الاستفتاح في الثانية بخلاف الأولى. الثالث: قدمنا أنه يتعول في الأولى بلا خلاف، وفي الثانية خلاف الأصح أنه يتعول. الرابع: المختار أن القراءة في الثانية تكون أقل من الأولى، وفيه الخلاف الذي قدمناه، والله أعلم. كل هذه المسائل فيها خلافات، والصحيح جواز هذا وهذا، فيجوز أن تطيل في الثانية، ويجوز أن تقتصر على مثل الأولى أو أقل من الأولى وهو الأكثر. والتعود، من تعود لا ينكر عليه، ومن اكتفى بالتعود الأول أجزاه. وأما دعاء الاستفتاح فلا يكون إلا في الأولى. قال: القنوت في الصبح. اعلم أن القنوت في صلاة الصبح سنة، الحديث الصحيح فيه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، رواه الحاكم أبو عبد الله في كتاب الأربعين، فقال: حديث صحيح. أما القنوت بمعنى الدعاء وهو الذي يفعله كثير من الناس من الدعاء بعد الرفع من الركوع فهذا من البدع، فإن طارق ابن أشيم يسأله ولده عما يفعله بعض الناس من القنوت فقال أي بني محدث. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث الذي ذكره النووي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا، وبه احتج الشافعي على استحباب القنوت. ففي سنده أبو عثمان وليس بالنهدي، أبو عثمان مجهول. الأمر الثاني على صحة الحديث، فإن المعنى أن القنوت هنا طول القيام، فلم يزل يقنط في الصبح أي يطيل القيام في الصبح حتى فارق الدنيا. أما القول بالاستحباب القنوت فغير صحيح، والقنوت بدعة إلا في النوازل، والنوازل ليس فقط في صلاة الفجر بل في جميع الصلوات. قال واعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح وهو سنة متأكدة، هذا غير صحيح. لو تركه لم تبطل صلاته لكن يسجد للسهو، وهذا قول أيضا غير صحيح. لماذا يلزم بالسجود للسهو في شيء ليس بمشروع؟ ثم هو يقول سنة، فكيف يلزمه بالسجود للسهو في أمر من المستحبات على قولهم؟ فالقول بأنه يسجد للسهو خطأ من جهتين: الجهة الأولى أن القنوت في الصبح ليس بمشروع، الجهة الثانية على من يقول بمشروعية فهو سنة، والسنة لا يسجد للسهو فيها سواء تركه عمدا أو سهوا. وأما غير الصبح من الصلوات الخمس فهل يقنط فيها؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي، على صح المشهور منها أنه إن نزل بالمسلمين نازلة قنطوا في ذلك لجميع الصلوات وإلا فلا، فهذا هو المذهب الصحيح في قنوت النوازل. والثاني يقنطون مطلقا، والثالث يقنطون مطلقا والله أعلم. ويستحب القنوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر، هذا قول كثير من أهل العلم. فمع ذلك الذي يظهر لي أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في قنوت الوتر، ولا أنه كان يقنط في الوتر بمعنى أنه كان يدعو، بل إن أبا داود رحمه الله في سننه ذكر الآثار والأحاديث الواردة من ذلك وضعفها كلها التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر. وقد نقل صلاة الليل الكثير من الصحابة رضي الله عليهم، وما أثبت أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر بمعنى أنه يدعو بعد الركوع. وأما ما سيأتي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه فقد اختلف في لفظة في أول الحديث: علمني رسول الله أدعو بهن، وفي رواية أقولهن في الوتر، ولم يقيد بوقت، وفي رواية أقولها في قنوت الوتر. وهذه الرواية ضعفها بعضهم وعلها، والصحيح أن الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه يدعو بهذا الدعاء في الوتر أو في غير الوتر مطلقا. قال ويستحب القنوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر، ولنا وجه أنه يقنط فيها في جميع شهر رمضان، ووجه ثالث في جميع السنة، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، والمعروف من مذهبنا هو الأول والله أعلم. كما قلت لكم الذي عندي أنه لا يقنط في شيء من السنة إلا إذا أريد بالقنوت طول القيام، فله أن يطيل القيام ويكثر الدعاء في سجوده وفي ركوعه إن أحب. قال فصل: نعلم أن محل القنوت عندنا في الصبح بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية. قد صح من حديث أنس القنوت قبل الركوع والقنوت بعد الركوع وهو أكثر. وقال مالك رحمه الله يقنط قبل الركوع. قال أصحابنا: فلو قنط الشافعي قبل الركوع لم يحسب له على الأصح، ولنا وجه أنه يحسب على الأصح يعيده بعد الركوع ويسجد للسهو، وقيل لا يسجد. الصحيح لا يسجد ولا يعيد ولا يقنط. وأما لفظه فالاختيار أن يقول فيما روينا في الحديث الصحيح في سنن أبي داود الترمذي والنسائي بن ماجه والبيهقي وغيرها بالإسناد الصحيح، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. انظر أقولهن في الوتر ولم يقل في قنوت الوتر. والوتر يدعى في بعد التشهد ويدعى في السجود كما في حديث علي رضي الله عنه. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، وأيضا لا يعز من عاديت، وهي ثابتة لها طول. فالحديث عظيم، فيه سؤال الهداية من الله عز وجل، وأن يجعلك من جملة المهديين. ففي سؤال العافية والمعافية في الدين وفي البدن وفي المال والأهل. وتولني فيمن توليت، إذا تولاك الله عز وجل نصرك. إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وبارك لي فيما أعطيت، سأل الله عز وجل يجعل البركة في كل ما رزقك. إذا بارك الله عز وجل فيما رزقك فابشر بالخير. إذا بارك في علمك، بارك في جاهك، بارك في عبادتك، بارك في رزقك، بارك في أولادك، بارك في أهلك، فابشر بالخير. فالبركة روعة، وخير لله الشيء. وإذا سلب الله منه البركة لا يستفاد منه. فقني شر ما قضيت دعاء أن الله عز وجل يكفيه جميع الشرور التي قضاها وقدرها. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إخبار بقدر الله عز وجل، فأنه المتصرف في العالم. ثم يقول إنه لا يذل من واليه، أي أنه العزيز الذي يواليه الله عزيز. دافع الله عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولا يعز من عاديت، من عاداه الله لا يمكن أن يعز، بل هو ذليل أبدا. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. تباركت ربنا وتعالي. خبر عن الله عز وجل، فأن له الصفات العظيمة الجليلة. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وفي رواية ذكرها البيهقي أن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن هذا الدعاء هو الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته. ويستحب أن يقول عقب هذا الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا من النووي رحمه الله على القول باستحباب القنوت في صلاة الفجر، والصحيح عدم الاستحباب. فقد جاء في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد حسن صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابنا، هذا الحديث منقطع، قال أصحابنا وإن قنت بمجاعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حسنا، وهو أنه كان قنت في الصبح بعد الركوع فقال اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه على ملة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. لم يثبت عن عمر رضي الله عنه، وإنما جاء عن بعضهم كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف وغيره. واعلم أن المنقول عن عمر رضي الله عنه عذاب كفرة أهل الكتاب، عذب كفرة أهل الكتاب، لأن قتالهم ذلك الزمان كان مع كفرة أهل الكتاب. وأما اليوم فالاختيار أن يقول عذب الكفرة فإنه أعم، فقوله نخلع أي نترك، وقوله يفجرك أي يلحد في صفاتك، وقوله نحفد بكسر الفاء نسارع، وقوله الجد بكسر الجيم أي الحق، وقوله ملحق بكسر الحاء على المشهور ويقال بفتحها ذكره ابن قتيبة وغيره، وقوله ذات بينهم أي أمورهم ومواصلاتهم، وقوله والحكمة هي كل ما منع من القبيح، وقوله أوزعهم أي الهمهم، وقوله اجعلنا منهم أي ممن هذه صفته. والله أعلم. قال أصحابنا يستحب الجمع بين قنوت عمر وما سبق، فإن جمع بينهما في الأصح تأخير قنوت عمر، وإن اقتصر فليقتصر على الأول، وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا أو إمام محصورين يرضون بالتطويل، والله أعلم. واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختار، فأي دعاء دعا به حصل القنوت ولو كانت بآية أو آية من القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت، ولكن الأفضل ما جاءت به السنة. وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يتعين ولا يجزئ غيره، والمختار أنه ليس بمتعين، وهذا هو الصحيح. إذا احتجت إلى القنوت، قنوت النازلة، لك أن تدعو بما شئت من الدعاء على الكافرين وعلى المخالفين، ولا يحتاج إلى أن تحدد الدعاء بعينه. وأما القنوت في الفجر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، بل هو من المحدثات. والقنوت في الوتر الصحيح إذا كان بمعنى الدعاء بعد الرفع من الركوع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وما ورد عنه فقد ضعفه أبو داود وغيره. وأما لفظة ما جاء في حديث الحسن الصحيح أن فيها شذوذ. قال وأعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إماما أن يقول اللهم اهدنا بلفظ الجمع، وكذلك الباقي ولو قال اهدني حصل القنوت، وكان مكروها لأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء. هذا القول لا ليس بصحيح على الإطلاق، فلو دعوت لنفسك في السجود رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. قال الترمذي حديث حسن. قد وردت على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث وهو يدعو لنفسه، وإن دعا لغيره فهو أمر محمود، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. قال فصل اختلف أصحابنا في رفع اليدين في دعاء القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه، أصحها أنه يستحب رفعهما ولا يمسح الوجه. الذين يرون القنوت أيضا ليس لديهم حديث صحيح في الرفع، فالحديث من طريق رجل ضعيف فلان بن أعين لا أستحضره الآن، وهو ضعيف، وكان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يضعف هذا الأمر. أنه استحب ثلاثة أوجه، صح أنه استحب رفعهما ولا يمسح الوجه، والثاني يرفع ويمسح، والثالث لا يرفع ولا يمسح، واتفقوا على أنه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه، بل قالوا ذلك مكروه، بل لا يرفع ولا يمسح، وإن رفع إن كان في قنوت النازلة والقنوت المشروع، استدلالا بحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا فلا بأس.
قال وأما الجهر بالقنوت والإسرار به فقال أصحابنا إن كان المصلي منفردا أسر به وإن كان إماما جهر به على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الأكثرون والثاني أنه يسر كسائر الدعوات في الصلاة وأما المأموم فإن لم يجهر الإمام كانت سرا كسائر الدعوات فإنه يوافق فيها الإمام سرا وإن جهر الإمام بالقنوت فإن كان المأموم يسمعه أمن على دعائه وشاركه في الثناء في آخره وإن كان لا يسمعه كان تسرا وقيل يؤمن وقيل له أن يشاركه مع سماعه والمختار الأول وأما غير الصبح إذا كانت فيها حيث يقول به فإن كانت يهرية وهي المغرب والعشاء فهي كالصبح على ما تقدم وإن كانت ظهرا أو عصرا فقيل يسر فيها بالقنوت وقيل إنها كالصبح أما إذا كان قنوت نازلة فإنه يجهر سواء في الصلاة السرية والجهرية والحديث الصحيح في قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا القراء في بئر معونة يقتضي ظاهره الجهر بالقنوت في جميع الصلوات ففي صحيح البخاري في باب تفسير قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوت في قنوت النازلة يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع قال اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان فكما تقدم أن النووي رحمه الله تعالى بنى هذا الباب على مذهب الشافعي في تجويز القنوت في الفجر وهذا القنوت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من حديث أنس رضي الله عنه فهو حديث ضعيف كما تقدم معنا ثم مسألة قنوت الوتر مختلف فيه اختلاف كثير مع أن الجمهور يرون القنوت الجمهور يرون القنوت ومع ذلك الذي يظهر لي ألا قنوت لماذا؟ لأن الأحاديث التي فيها قنوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كثيرة رواها ابن عباس وجابر عائشة رضي الله عنها وغير واحد من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين أي من الصحابة وتناقلها الأئمة في كتبهم ولم نرى في شيء منها أنه كان يقنط والحمد لله رب العالمين.